إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أخرج الإمام أحمد والنسائي عليهما رحمة الله عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما في حديث طويل قال فيه: قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر من الشهور أكثر مما تصوم من شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا الحديث العظيم يدل على أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، وهذا معلوم عنه عليه الصلاة والسلام، فقد قالت عائشة كما في الصحيحين: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر مما يصوم من شعبان. وكذا قالت أم سلمة كما في السنن: إنه كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. فلما سئل عن ذلك، عن سبب إكثاره من الصيام في شهر شعبان، قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، أي أنه شهر واقع بين شهرين معظمين، فشهر رمضان شهر معظم عند أهل الإسلام، وهكذا شهر رجب كان الناس يعظمونه حتى في الجاهلية. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من صيام شعبان لما يحصل فيه من الغفلة، فإنه شهر بين شهرين معظمين عند الناس، فيعظمون رجب ويعظمون رمضان ويغفلون عن شهر شعبان. وهكذا أيضا لأن كثيرا من الناس تعرض له الأشغال التي تشغله في شهر شعبان، من الناس من يشغل بتجارته تهيئا لرمضان، من الناس من يشغل بسفر وتنقل من بلد إلى آخر، ومن الناس من يشغل بتجهيز ما يحتاجه في شهر رمضان، ومن الناس من يشغل بأعماله في الدنيا لأجل أن يتفرغ للعبادة في شهر رمضان. فتحصل عند الناس فيه غفلة، فنبههم النبي عليه الصلاة والسلام على الإكثار من الطاعة في شهر يغفل عنه الناس. وهكذا أخبر من أن من الأسباب أن شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال وتعرض على رب العالمين سبحانه وتعالى، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يرفع عمله إلى الله وهو صائم. فهذا الحديث العظيم يدل على العناية بهذا الشهر، شهر شعبان، وأن المسلم يزداد فيه من طاعة الله جل وعلا. وهكذا يدل هذا الحديث على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بطاعة الله، فكلما كان الناس في وقت غافلين عنه كان عمارته بطاعة الله وبذكره أعظم أجرا وأكثر استحبابا. ولذا لو نظرنا في هذه الشريعة نجد أن أعمالا كثيرة من الأعمال التي يعملها الناس فضلت على غيرها من الأعمال لأنها تفعل في وقت غفلة الناس، فعظمت صلاة الليل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، لأن الناس نائمون، لأن الناس في غفلة في ذلك الوقت، فالذي يعمر ذلك الوقت بطاعة الله وبالصلاة وبالذكر كان عمله أعظم من أن يعمله في وقت يكون الناس جميعا يعملون فيه بالطاعة. هكذا فضلت صلاة الضحى، بل سماها نبينا عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين، كما في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والفصال هي أبناء النوق التي لا يزال خفها رطبا، فإذا اشتد الحر وخرجت إلى الرمضاء لا تستطيع الثبات عليها لحرارتها، أي أن صلاة الضحى أفضل ما تفعل في وقت اشتداد الشمس. فضلت صلاة الضحى وسميت بصلاة الأوابين أي الرجاعين إلى الله تعالى، لأن كثيرا من الناس في ذلك الوقت في أعمالهم، التاجر في تجارته، والمزارع في زراعته، والموظف في وظيفته، والناس جميعا إلا القليل منشغلون بأعمالهم، فالذي يقوم في ذلك الوقت إلى الصلاة هذا أواب، رجاع إلى الله تعالى، لأنه قام بهذه العبادة في وقت غفل الناس فيه عن العبادة. وهكذا أراد نبينا عليه الصلاة والسلام أن يؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل، وعلل ذلك بأنه وقت لا يصلي فيه أحد من أهل الأرض، وقت غفلة الناس فيه نيام، كما في الصحيحين عن عائشة وابن عمر وبنحو عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل أو ثلث الليل، ثم خرج فقال لأصحابه: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. وفي بعض الروايات: إنكم لتصلون ولا يصلي أحد من أهل الأديان غيركم في هذه الساعة. أراد عليه الصلاة والسلام تأخير صلاة العشاء لهذه الفضيلة أنها ساعة يغفل عنها الناس فيعظم فيها الأجر، وكون الإنسان يكون منفردا بطاعة الله جل وعلا فهذا دليل على رغبته في الطاعة وإقباله عليها. هكذا فضل من يذكر الله تعالى في السوق بالأجر العظيم، فقد جاء في حديث عمر عند أهل السنن وجاء عن غيره وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. ذاكر الله تعالى في السوق، السوق الذي هو مكان الغفلة، مكان اللغط ورفع الأصوات، مكان تكثر فيه المخالفات والمعاصي، فكون الإنسان يذكر الله تعالى في ذلك الحين في وقت يغفل عنه الناس هذا يدل على رغبته في الطاعة وإقباله على ذكر الله جل وعلا، وهو دال على فضيلته. فكل هذه الأدلة تدل على فضيلة العبادة في وقت يكون الناس فيه في غفلة، في وقت يكون الناس فيه في لهو عن طاعة الله. فمن يقوم للطاعة والعبادة في ذلك الوقت فإن هذا يدل على حرصه على عبادة الله، وبذلك يعظم مكان تلك العبادة. عظمت العبادة في الهرج، كما في صحيح مسلم عن معقل بن يسار أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج أي في وقت الفتن واختلاف الناس ودخول أمر بعضهم في بعض، في وقت يكون الناس فيه منشغلين بغير العبادة، في وقت يكون الناس فيه منشغلين بالفتن والاختلاف، فالعابد لله جل وعلا في ذلك الوقت كمهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادة في الهرج كهجرة إلي. ومن هذا الباب ما جاء في هذا الحديث الذي نحن بصدده، إكثار النبي عليه الصلاة والسلام من الصيام في شهر شعبان لأنه وقت غفلة، شهر يغفل عنه الناس، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من طاعة الله في هذا الشهر الذي يغفل عنه الناس لعظيم الطاعة وعظيم موقعها في وقت غفلة الناس. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، إن في عبادة الله جل وعلا والإقبال على طاعته في وقت غفلة الناس فوائد كثيرة وعظيمة، فمن هذه الفوائد أن فعل الطاعة في وقت غفلة الناس عنها أعظم أجرا وأكثر ثوابا كما تقدم في الأدلة السابقة. فضلت كثير من الطاعات لأنها تفعل في وقت غفلة الناس، وكان الأجر فيها أعظم، ومدح فاعلها أكثر من غيره. أيضا من فوائد ذلك أن العبادة في وقت غفلة الناس أدعى إلى إخفائها وعدم اطلاع الناس عليها، وإن إخفاء النافلة عن الناس أفضل من إظهارها. فإذا كان الإنسان منفردا بالعبادة بين الناس في الغالب أنهم لا يشعرون به ولا يفطنون له، لأنه على خلاف ما هم عليه، فيكون هذا أدعى إلى إخفائها وسترها، ويكون ذلك أقرب إلى الإخلاص وإرادة وجه الله جل وعلا. أيضا إن العبادة في وقت غفلة الناس تكون أشق على النفوس، فإن الإنسان يتأسى بما يراه حوله، ويسهل عليه الفعل إذا كان يفعله غيره معه، لكنه لو انفرد بالعبادة والطاعة دون سائر الناس فإن ذلك يكون عليه أشق. ولذا تجد أن استمرار الإنسان على الطاعة في مجتمع يغلب فيه الصلاح ويكثر فيه الصالحون أيسر عليه وأسهل له من استمراره في الطاعة والعبادة في مجتمع يكون الناس فيه بعيدين عن عبادة الله وطاعته. وكلما كانت العبادة أشق على النفوس، وكلما قل المعين على الطاعة والعبادة، وكلما قل من يتأسى به على ذلك، كان الأجر عند الله جل وعلا عظيما. ولذا انظر كيف عظمت أعمال السابقين الأولين من الصحابة، كانت أعمالهم عظيمة لأنهم فعلوها في وقت قل فيه المعين على طاعة الله، فعلوها في وقت قل من يتأسون به بمثل أعمالهم. جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن خالد بن الوليد وهو ممن تأخر إسلامه أسلم بعد الحديبية، كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، وعبد الرحمن من السابقين إلى الإسلام، فكان بينهم ما يكون من الكلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا خالدا: هل أنتم تاركوا لأصحابي؟ فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفق أحدكم ممن تأخر إسلامه كجبل أحد من الذهب، وأنفق أحد السابقين الأولين مدا من الطعام، والمد ملء الكفين، أو نصف مد أي ملء كف واحدة، لكان هذا المد من الطعام أكثر أجرا وأعظم ثوابا من صدقة من بعدهم إذا تصدق بمثل جبل أحد ذهبا. عملوا الطاعات في وقت غربة الإسلام، عملوا العبادة في وقت قلة المعين على طاعة الله، فعظمت أجورهم، عظمت أعمالهم. وهكذا كلما اشتدت غربة الناس وكلما قل المعين على الطاعة كلما عظم الأجر والثواب. ولذا انظر في آخر الزمان حين يقل الصالحون يعظم أجر العاملين بطاعة الله. في حديث أبي ثعلب الخشني وجاء عن غيره عند أهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من ورائكم أيام الصبر القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50. أيام غربة، أيام يبعد الناس فيه عن الدين، يكون المتمسك بالدين كالقابض على الجمر. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: للعامل فيهن الذي يعمل بالطاعة في تلك الأيام في وقت غربة الدين، للعامل فيهن أجر 50، أجر 50 ممن يعمل بمثل عمله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الغرباء الذين يتمسكون بالدين ويثبتون عليه في وقت يتفلت الناس فيه عن التمسك بدينهم، طوبى لهم، عظم الخير لهم وكثر الخير لهم، لأنهم تمسكوا بدينهم في وقت غفلة الناس عنه. هكذا أيضا من فوائد عمل الطاعة والعبادة في وقت غفلة الناس أن الله جل وعلا يدفع بطاعة المطيع البلاء عن أهل الغفلة، فأهل الغفلة في غفلتهم في لهوهم، وهذا مقبل على طاعة الله، مقبل على عبادة الله، فيرحم الله الناس بسببه، يدفع عنهم البلاء بسبب وجوده وعبادته. قال ربنا سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فوجود أهل الصلاح رحمة بالناس ودفع للبلاء عنهم. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا وجد أهل الخير، وجد أهل الصلاح، وجد أهل العبادة، رحم الناس بهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وتسبيحهم. الضعفاء المقبلون على عبادة الله وطاعته على الصلاة والتسبيح والدعاء هم سبب في رزقكم، وسبب في نصركم، وسبب في حفظكم ودفع البلاء عنكم. وقد تعظم الخطايا فيهلك الناس وفيهم الصالحون، إلا أن وجود أهل العبادة في وقت غفلة الناس رحمة من الله تعالى بالعباد، ويدفع عن العباد بهم البلاء. فعلى المسلم أن يكون مقبلا على طاعة الله، وكلما غفل الناس عن الطاعة كلما ازداد إقبالا عليها، كلما غفل الناس عن العبادة وابتعدوا عنها ينبغي أن يكون أكثر مسارعة فيها، لما في ذلك من الأجر العظيم والثواب الكثير والمنافع العظيمة له وللناس أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.